الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضا من كل وجه من الوجوه، فإن هذا ليس في الحكمة، بل ذلك لا يكون إلا عدما محضا، والعدم ليس بشيء، والوجود إما خير محض وإما خير غالب، وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، لازلنا في موضوع تعذيب غير المكلفين كالصبيان الصغار والمجانين، لماذا يعذبون وعلى ماذا يعذبون، وكذلك ما الحكمة في هذه الأسئلة التي طرحت سابقا. لا زال ابن القيم رحمه الله يجيب على تلك الأسئلة. من هنا سيبدأ في مسألة لها صلة بهذا الموضوع، وهي مسألة
عدم فناء الإمام. وهذه الأقوال التي ذكرت هنا ذكرها في مواضيع أخرى، وذكروا أيضا، ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام، أن المسألة فيها خلاف وليس فيها ذلك الإجماع الذي يحكى، وأن من السلف قديما وحديثا من خالفوا بهذه المسألة. لابد أن نفرق بين الرأيين. الأمر الأول: هل الكفار والمشركون سيخرجون من النار قبل فناء النار؟ هذه المسألة عليها الإجماع. ذكر ابن القيم أن كل ما يفهم من الإجماع فمصداقه هذه المسألة. ما دام أن النار موجودة فلن يخرج منها، خالدون مخلدون فيها، يعني النار موجودة. ولكن هل أجمعوا أيضا على أن النار أبدية مثل الجنة؟ هذه هي المسألة التي فيها خلاف. إذا ما دام أن النار موجودة فلن يخرج منها، وما دام أن هناك، طبعا النار هي منها ما هو نار الموحدين وهذه تنتهي بخروجهم، ومنها ما هو نار الكفار والمشركين، هذه التي نحن نتحدث عنها. فالمسألة التي عليها الإجماع و من المجمعين الشيخان وغيرهم وأجمع عليه السلف قديما وحديثا، أن الكفار والمشركين لن يخرجوا من النار ما دام أن النار موجود، إذن هم خالدون مخلدون في النار. أما أبدية النار هذه هي التي سنستمع من ابن القيم بعض الأدلة التي تميل بل ترجح أنها تفنى، وبعدما تفنى يعني بعدما تنتهي عقوبتهم تفنى. مع كل ما ذكر ابن القيم هنا سنجد أن له رأي آخر، وأيضا الشيخ وشيخ الإسلام له رأي آخر، وهو القول بأبدية النار. ونحن يعني كما نهجنا الذي مشينا عليه الآن لم نعلق تعليقات يعني طويلة، لأن المسألة هي ذكرت هنا عرضا، وقد يكون التعليق عليها شيء ما في آخر المسألة.
قال رحمه الله تعالى: والوجود إما خير محض وإما خير غالب، وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه. فأما أن يكون شر من كل وجه فهذا ممتنع، ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في خلقه من الخير. ولهذا قال الله تعالى للملائكة وقد سألوا عن خلق هذا القسم فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كانت الملائكة مع قربه من الله وعلمهم بأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه لم تعلم حكمته سبحانه في خلق من يفسد كما يعلمها الله، بل هو سبحانه متفرد بالعلم الذي لا يعلمونه، فالبشر أولى بأن لا يعلموا ذلك. فالخير كله في يدي الرب، والشر ليس إليه، فلا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإن دخل في مفعولاته بالعرض لا بالذات، وبالقصد الثاني لا الأول، ودخولا إضافيا. وأما الخير فهو داخل في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات والقصد الأول. فالشر إنما يوصف به مفعوله لا فعله، وفعله خير محض. وهذا من معاني أسمائه المقدسة كالقدوس والسلام والمتكبر، فالقدوس الذي تقدس عن كل سوء وعيب، وكذلك السلام وكذلك المتكبر. قال ميمون بن مهران: تكبر عن السوء والسيئات فلا يصدر منه إلا الخيرات، والخيرات كلها منه، فهو الذي يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات ويصلح الفاسد ولا يفسد الصالح، بل ما أفسد إلا فاسدا، وإن كان ظاهر الذي يبدو للناس صالحا فهو يعلم منه ما لا يعلم عباده. والمقصود أن الشرور هي
هكذا عندكم، وإن كان ظاهر الذي
وإن كان ظاهره
كيف عندكم؟
وإن كان ظاهر الذي
أحسن مما
صحيح. شيء
إما الظاهر ألف واللام أو وإن كان ظاهره.
والمقصود أن الشرور هي الأعدام ولوازمها، فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها وسيئات الأعمال وسيئات الجزاء، وهي مترتبة على عدم الإيمان والطاعة وموجباتها. فإذا أراد الله بعبده الخير
مترتبة عليه، وليس هكذا أفضل موجبات دور
كل يعني خبر
مترتبة على عدم الإيمان والطاعة، وهي أيضا موجبات دور.
وهي مترتبة على عدم الإيمان والطاعة وموجباتها. فإذا أراد الله بعبده الخير أراد من نفسه سبحانه أن يوفقه له ويعينه عليه، فيوجد منه فيترتب له عليه من الأمور الوجودية ما فيه صلاحه وسعادته. فيوجد منه فيترتب له عليه من الأمور الوجودية ما فيه صلاحه وسعادته. فإذا لم يرد به خيرا لم يرد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فيبقى مستمرا على عدم الخير الذي هو الأصل، فيترتب على هذا العدم فقد الخير وأسبابه، وذلك هو الشر والألم. فإذا بقيت النفس على عدم كمالها الأصلي وهي متحركة بالذات لم تخلق ساكنة تحركت في أسباب مضرتها وألمها، فتعاقب بخلق أمور وجودية يريد الله سبحانه تكوينها عدلا منه في هذه النفس وعقوبة لها، وذلك خير من جهة كونه عدلا وحكمة وعبرة. وإن كانت شرا بالإضافة إلى المعذب والمعاقب فلم يخلق سبحانه شرا مطلقا، بل الذي خلقه من ذلك خير في نفسه وحكمة وعدل، وهو شر نسبي إضافي في حق من أصابه، كما إذا أنزل المطر والثلج والرياح وأطلعه الشمس كانت هذه خيرات في نفسها وحكم ومصالح، وإن كانت شرا نسبيا إضافيا في حق من تضرر بها. وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه حيث يقول: والشر ليس إليه. فالشر لا يضاف إلى من الخير بيديه، وإنما ينسب إلى المخلوق كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوق، فهو الذي يعيذ منه وينجي منه. فإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه وطلب مرضاته، وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه، وجوارحه من شكره وطاعته، ولم يرد من نفسه ذلك، ونسي ربه لم يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشر، ونسيه كما نسيه، وقطع الإمداد الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال
ربه، لأنه ينال التقوى. فإذا أمسك العبد عما ينال ربه،
فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي نخلي بينهم وبين نفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه، فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير، والشر كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه، فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة، وبعقوبته لهم به تارة، وإليهم انتهت غايته ووقوعه. فتأمل هذا الموضع كما ينبغي، فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة.
إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة.
المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولية الشاملة العامة للموجودات.
المسؤولية المسؤولة
هي المسؤولية.
المسؤولية ليس لها، هي المسؤولة الشاملة. والله أعلم. نعم.
وبها قامت الموجودات فهي التي وسعت.
في هذا المسلك الذي سبق فيه استدل على عدم فنائه، على عدم أبدية النار، استدل بأن هناك مخلوقات خير محض ومخلوقات فيها بين وبين، ولكن لا يوجد مخلوق شر محض. فلو قلنا بأبدية لكان شر محض، هكذا من استدلالاته. طبعا إذا كان هذا المخلوق يعني معدم لعذاب من يستحقه، فلماذا يكون شر محض؟ نعم.
المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولية الشاملة المسؤولة الشاملة العامة للموجودات.
هذا المسلك هو الذي يعني اعتمد عليه أكثر ابن القيم رحمه الله، وهو أسماء معاني أسمائه سبحانه ركز عليها كثيرا كما سيتبين لنا. هذا الذي يعني هذا يعتبر زبدة أدلته في هذه المسألة. نعم.
المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولة الشاملة العامة للموجودات كلها، وبها قامت الموجودات فهي التي وسعت كل شيء، والرب وسع كل شيء رحمة وعلما، فوصلت رحمته إلى حيث وصل علمه، فليس موجود سوى الله تعالى إلا وقد وسعته رحمته وشملته وناله منها حظ ونصيب. ولكن المؤمنون اكتسبوا أسبابا استوجبوا بها تكميل الرحمة ودوامها، والكفار اكتسبوا أسبابا استوجبوا بها صرف الرحمة عنهم إلى غيرهم. فأسباب الرحمة متصلة دائمة لا انقطاع لها، لأنها من صفة الرحمة،
والأسباب التي عارضتها مضمحلة زائلة لأنها عارضت عارضة على أسباب الرحمة طارئة عليها. وإذا كان كل مخلوق قد انتهت إليه الرحمة ووسعته فلا بد أن يظهر أثرها فيه آخرا كما ظهر أثرها فيه أولا، فإن أثر الرحمة ظهر في أول النشأة ثم اكتسب ما يقتضي آثار الغضب، فإذا ترتب على الغضب أثره عادت الرحمة فاقتضت أثرها آخرا كما اقتضته أولا لزوال المانع وحصول المقتضي في الموضعين.
هذا هو الذي يعني ينازع فيه الإمام ابن القيم، هل زال المانع تماما؟ نعم.
ومما يوضح هذا المعنى أن الجنة مقتضى رحمته، أن الجنة مقتضى رحمته ومغفرته، والنار من عذابه وهو مخلوق منفصل عنه. ولهذا قال الله تعالى: نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالنعم موجب أسمائه وصفاته، وأما العذاب فإنما هو من مخلوقاته المقصودة لغيرها بالقصد الثاني. فهو سبحانه إذا ذكر الرحمة والإحسان والعفو نسبه إلى ذاته وأخبر أنه من صفاته، وإذا ذكر العقاب نسبه إلى أفعاله ولم يتصف به. فرحمته من لوازم ذاته وليس غضبه وعقابه من لوازم ذاته. فهو سبحانه لا يكون إلا رحيما، كما أنه لا يكون إلا حيا عليما قديرا سميعا. وأما كونه لا يكون إلا غضبان معذبا فليس ذلك من كماله المقدس، ولا هو مما أثنى به على نفسه وتمدح به. يوضح هذا المعنى أنه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب عليها الغضب، وسبقت رحمته غضبه وغلبته، ولم يسبقها الغضب ولا غلبها، ووسعت رحمته كل شيء ولم يسع غضبه وعقابه كل شيء، وخلق الخلق ليرحمهم لا ليعاقبهم، والعفو أحب إليه من الانتقام، والفضل أحب إليه من العدل، والرحمة آثر عنده من العقوبة. ولهذا لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، وجعل جانب الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإلى أضعاف كثيرة، وجانب العدل السيئة فيه بمثلها، وهي معرضة للزوال بأيسر شيء. وكل هذا ينفي أن يخلق خلقا لمجرد عذابه السرمد الذي لا انقضاء له ولا انتهاء، لا لحكمة مطلوبة إلا لمجرد التعذيب والألم الزائد على الحد.
هذا أيضا مما ينازع الإمام ابن القيم، هذا ينازع نزاعا قويا يعني، وكل هذا ينفي أن يخلق خلقا لمجرد عذابه السرمد. هذا المخلوق خلقه الله عز وجل ليراقب به بعض خلقه الذين أرسل إليهم رسولا وأعطاهم من أسباب الهداية ما يكفيهم، وأخبرهم أن عقاب عصيانهم سيكون هذا، أخبره لن يفاجئ به. فبعد هذا كله هل يقال ولا لحكمة مطلوبة إلا لمجرد التعذيب والألم الزائد على الحد؟ هذا صعب. نعم.
لا لحكمة مطلوبة إلا لمجرد التعذيب والألم الزائد على الحد، فما قدر الله حق قدره من نسب إليه ذلك، بخلاف ما إذا خلقهم ليرحمهم ويحسن إليهم وينعم عليهم فاكتسبوا ما أغضبه وأسخطه فأصابهم من عذابه وعقوبته بحسب ذلك العارض الذي اكتسبوه، ثم اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد مقتضى الرحمة. فهذا هو الذي يليق برحمة أرحم الراحمين وحكمة أحكم الحاكمين. ومما يبين هذا أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط، ويدخلها من ينشئه الله تعالى فيها، ويدخلها من دخل النار أولا، ويدخلها الأبناء بعمل الآباء. وأما النار فذلك كله منتف فيها، ولا يدخلها من لم يعمل شرا قط، ولا ينشئ الله تعالى فيها خلقا يعذبهم من غير جرم والجرم، ولا يدخلها من يدخل الجنة أولا، ولا يدخلها الذرية بكفر الآباء وعملهم. وهذا يدل على أنها خلقت لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه.
طبعا هذا المعنى أحيانا ينازع ابن القيم رحمه الله من يدعي أن هذا العقاب فيه مصلحة للمعاقبين للمعذبين كما سبق وسيأتي أيضا. ومع بعض التحفظ منه هنا جزم، وهذا يدل على أنها خلقت لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه. يعني هل العذاب يعني فيه مصلحة لهم؟ لا شك أن هذا العذاب هم يستحقونه، وقد يكونون يستحقون أكثر من ذلك، ولكن في الأخير هل فيه مصلحة لهم؟ العقاب وخاصة أنهم ليس لهم يعني أمد، وليس لهم أجل هناك، وليس لهم وقت يستدركون فيه ما فات لو كان في الدنيا.
فرضنا
نعم
الذين يدخل النار الكفار وأوساط المؤمنين.
لا نحن نتحدث هنا عن الكفار والمشركين. فالعذاب هل يعني في ذلك الوقت يعني هل في مصلحة لهم؟ من الصعب أن يقال هذا. نعم في الدنيا نعم.
وتطهر.
أما هناك من الصعب أن يقال. نعم.
وقاس على المؤمنين الذين يدخلون النار أنها تطهرهم.
أي لا شك.
وقاس عليه يعني
شيخ. أي تطهرهم لا شك.
قاس على ال.
وهذا سيأتي مرة أخرى أيضا سيذكر هذا المعنى ولكن ما الذي هل هناك عندهم مادة طيبة تبقى؟ هو مهما أذيب ليس فيه إلا الخبث. نعم.
وتطهره من خبثه ونجاسته كالكير الذي يخرج كالكير الذي يخرج خبث كالكير الذي يخرج خبث الجواهر المنتفع بها، ولمصلحة من لم يدخلها ليردعه ذكرها والخبر عنها عن غيه وظلمه. فليست الداران عند الله سواء في الأسباب والغايات والحكم والمصالح. يوضح ذلك أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا لحكمة، ولا يضع عذابه إلا في المحل الذي يليق به، كما اقتضى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التي أمر بإقامتها لما فيها من المصالح والحكم في حق صاحبها وغيره. وكذلك ما يقدر من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية. وكذلك ما يقدر من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية النفوس وتطهيرها والردع والزجر وتعريف قدر العاقبة وامتحان الخلق ليظهر من يعبده على السراء والضراء ممن يعبده على حرف إلى أضعاف ذلك من الحكم. فكيف يخلو أعظم العقوبات عن حكمة ومصلحة ورحمة؟
طبعا هذا الذي ينازع فيه ابن القيم رحمه
الله. إن مصدرها على تقدير أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا يدخل النار من أهل التوحيد من فيه خبث وشر حتى يتطهر فيها ويطيب. ومن كان فيها دون ذلك حبس على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هذب ونقي أذن له في الدخول. ومعلوم أن النفوس الشريرة الظالمة المظلمة اللئيمة